نشر الأخبار. السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مستمعينا، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وإليكم أبرز عناوينها. مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية يعودون إلى أطراف قضاء بيجي. منظمة العفو الدولية تؤكد انتحار عدد من الفتيات الإيزيديات المحتجزات لدى تنظيم الدولة الإسلامية. والبرلمان الأوكراني يصادق على مشروع قرار بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤول عراقي قوله إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عادوا إلى أطراف بلدة بيجي التي تحوي مصفات نفط استراتيجية. الوكالة نقلت عن محافظ صلاح الدين رائد الجبوري القول إن المسلحين وصلوا إلى أطراف البلدة بعد اشتباكات عنيفة دامت 3 أيام. وأضاف الجبوري القول إن تقدم المسلحين سببه ضعف تجهيز القوات العراقية بالأسلحة الثقيلة. يشار إلى أن المسلحين حاصروا بيجي وطوقوا المصفى في الصيف الماضي ثم تمكنت القوات العراقية من إبعادهم. قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن طائراته وجهت 10 ضربات جوية جديدة إلى مواقع التنظيم في سوريا والعراق ودمرت العديد منها. بيان صدر عن قوة المهام المشتركة للتحالف أوضح أنه تم توجيه 7 ضربات في سوريا و3 ضربات في العراق، دمرت إحداها وحدة من عناصر التنظيم ومعدات نفطية تابعة له. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الثلاثاء إن نساء وفتيات إيزيديات تعرضن إلى انتهاكات مروعة منها الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على يد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين قاموا بسبيهن الصيف الماضي. اعتمد تقرير المنظمة على مقابلات أجرتها مع أكثر من 40 امرأة إيزيدية كن أسيرات لدى التنظيم، بينهن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات. التقرير ذكر أيضا أن بعض الفتيات عمدن إلى الانتحار للتخلص من الوضع الذي كن فيه. أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري. جبوري أضاف القول أيضا إن حجم الموازنة بلغ 123 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 106 مليارات دولار، اعتمادا على احتساب سعر 60 دولارا لبرميل النفط. إلى الشأن السوري، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات التحالف الدولي قتلت حتى الآن 1171 شخصا على الأقل، غالبيتهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد القول إن 52 من القتلى هم من المدنيين، مشيرا إلى صعوبة معرفة عدد القتلى المدنيين بشكل دقيق في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وذلك لصعوبة الوصول إليها أولا، ولأن التنظيم يحافظ على السرية في هذا المجال حسب قول عبد الرحمن. مستمعينا، ولمعرفة المزيد من أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين. صباحك خير.
صباح الخير محمد، صباح الخير لكم المستمعين إذاعة العراق الحر.
هل توجز لنا أبرز التطورات الميدانية في الحرب الدائرة في سوريا منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم؟ تفضل
محمد. أبرز التطورات على الساحات الجبهات في سوريا ما تم تناقله قبل قليل، تقريبا قبل نصف ساعة من الآن، ذكرت بعض المواقع المقربة من تنظيم الدولة الإسلامية، طبعا أقصد المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت المقربة من تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بأن مسلحي التنظيم ألقوا القبر على الطيار أحد الطائرات التي أسقطت صباح اليوم في محافظة الرقة في الجهة الجنوبية من المدينة، وتم إلقاء القبض على الطيار وهو أردني الجنسية بحسب مصادر مقربة من تنظيم الدولة الإسلامية في دولة العراق والشام في محافظة الرقة. هذا الخبر وأن تأكد من لم يتأكد حتى هذه اللحظة من مصادر مستقلة، باعتبار أن مدينة الرقة تخضع لرقابة شديدة على العمل الإعلامي في المحافظة، ولكن كل ما تم تناقله هو من مواقع التواصل الاجتماعي قريبة من تنظيم الدولة الإسلامية. وهذه أول طائرة تعلن تنظيم الدولة الإسلامية اسقاطها في محافظة محافظة الرقة التي تم استهدافها يوم أمس بعدد من الغارات إن كان من الطائرات الحكومية السورية أو من طيران تحالف الدولي. أيضا تلك المواقع نقلت بأن أكثر من 28 شخص قتلوا في الغارات على المدينة وجرى استهداف تقريبا ثلاثة مساجد في المدينة يوم أمس, وهي مسجد الهادي والإيمان والسكنة, وهي في أحياء الغربية الجنوبية الغربية من مدينة الرقة. أما بالنسبة لباقي الجبهات ففي مدينة دير الزور شهدت بعض المواقع في المحافظة قصف بين الطائرات الحكومية السورية وطائرات التحالف الدولي. وذكرت بعض المصادر في المحافظة بأن عدد من القتلى إن كانوا من المدنيين أو مسلحين تنظيم الدولة الإسلامية قد قتلوا جراء الغارات, وتركزت أغلب الغارات يوم أمس على حويجة الذياب وهي القريبة من مدينة دير الزور باتجاه الريف الشرقي. أما بالنسبة لمحافظة حلب فلا زالت الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة, وتحديدا في منطقة الكستيلو بعد سيطرة القوات السورية على منطقتي البريج وحندرات وغير ذلك, تطبق تقريبا الخناق على أحياء مدينة حلب الشمالية. بعض المصادر الحكومية السورية قالت بأن العشرات من مسلحي المعارضة فروا باتجاه تركيا باعتبار قبل إطلاق وإحكام الجيش السوري الطوق على المدينة. إلا أن بعض المصادر في المعارضة أيضا ذكرت بأن قواتها حققت تقدم في الجبهة الجنوبية من محافظة حلب, وأقصد هنا منطقة خان طومان, بعد أن شهدت هذه المنطقة يوم أمس قصف عنيف من قبل مسلحي المعارضة على القوات الحكومية, إلا أن الطيران الحربي السوري كان له يد طولة في هذه المنطقة وقصف عدد من مواقع مسلحي المعارضة في المنطقة. بالنسبة لأحياء المعارك في المنطقة الجنوبية والعاصمة دمشق لا زالت هناك اشتباكات عنيفة جدا بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في حي جوبر. خلال الساعات الماضية هناك قصف عنيف جدا من القوات الحكومية وتدخل سلاح الطيران أكثر من مرة يوم أمس على مواقع لمسلحي المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية وتحديدا في بلدة المليحة القريبة من مطار دمشق الدولي. في محافظة درعا والقنيطرة لا تزال اشتباكات مستمرة بين مسلحي المعارضة والجيش السوري وتحديدا في القطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة في منطقة الرفيد. نعم محمد,
شكرا لمراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين, كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. مستمعينا نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر, وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا, إذ صوت برلمان أوكرانيا على قرار تخلى فيه عن موقف الحياد ووافق على مشروع للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي النيتو والاتحاد الأوروبي. صوت لصالح مشروع القرار الذي قدمه رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو 303 نواب من مجموع 450. وفي معرض توضيح لهذا التغيير في الموقف الأوكراني, وردت إشارة في مشروع القرار إلى أن موقف الحياد جعل البلاد عرضة للاعتداءات والضغوط الخارجية. روسيا من جانبها وصفت تصويت البرلمان الأوكراني على هذا القرار بأنه خطوة غير صديقة, ورأت أن من شأنها أن تزيد من المشاكل والتوتر في العلاقات بين البلدين. ولمتابعة مزيد من التطورات حول الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو. صباحك خير.
صباح محمد, مرحبا.
هل توجز لنا أبرز تطورات الأزمة في شرق أوكرانيا, سيما مع استمرار الخرق لإطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات الجيش الأوكراني؟
نعم محمد, تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لقصف عشوائي قرب مدن ديبالسيفي ونيكيشيني وشير ماليك يوم أمس, أفاد بذلك المكتب الإعلامي لقيادة عملية مكافحة الإرهاب. وكان جنود أوكرانيون بدورهم يواصلون تعزيز مخافرهم وحواجزهم ويقدمون المساعدة للمدنيين في إعادة حياتهم إلى مجرى الطبيعي بحسب المكتب الإعلامي. وفي غضون ذلك وصل نحو 100 جندي روسي إلى مدينة دونيتسك لمساعدة الانفصاليين, كما تم إيصال حوالي 400 متطوع روسي إلى ضواحي مدينة سنيجني. ويشير المتمردون المولون لموسكو إلى نقص شديد في المواد الغذائية في بعض المناطق التي يحتلونها, فقد صرح بافيل دريوموف قائد المتمردين في مدينة ستاخانوف بأن الوضع سيكون كارثيا بعدما تنفد المواد الغذائية من هذه المدينة. واتهم دريموف بعض الانفصاليين بسرقة الوجبات التي وصلتها موسكو إلى سكان مدينة بيرفومايسكي المجاورة. وماذا يقول؟ إنه يعلق أمالا كبيرة على إيصال مزيد من المعونات الإنسانية من روسيا. وقد أرسلت روسيا 10 قافلات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع شرق أوكرانيا، إلا أن هذه القافلات لا تتعرض للتفتيش من قبل حرس الحدود وضباط الجمارك الأوكرانيين. لذلك تتهم أوكرانيا الجانب الروسي بأن هذه القافلات تحتوي على أسلحة وذخائر مخصصة للانفصاليين إلى جانب المساعدات الإنسانية. وسياسيا صرحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارب بأن الولايات المتحدة تؤيد صعب دول أخرى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حلف ناتو. وجاء هذا التصريح في تعليق على سعي القيادة الأوكرانية لإلغاء وظائف عدم الانحياز والانتماء إلى حلف ناتو، وذلك دفاعا عن سلامة أراضي أوكرانيا في وجه الخطر الذي تشكله موسكو بحسب القيادة الأوكرانية. نعم محمد،
شكرا لمراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم حسن الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من تركيا، ليكون الطقس في المناطق كافة صحو مع بعض القطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية هو 8 كيلومترات، أما في الضباب فيصل إلى 4 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد هي 14 درجة والصغرى 3 درجات، في البصرة 18 درجة والصغرى 6 درجات، أما في أربيل العظمى هي 10 درجات والصغرى 5 درجات، في حين درجة الحرارة العظمى تصل إلى 11 درجة مئوية في الرمادي، والصغرى هي 4 درجات مئوية.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر الذي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد، ويستمر حتى 11:30. نذكركم بسؤالنا لهذا اليوم، وهو يقول: هل تؤيدون استمرار مشروع تاكسي مطار بغداد الدولي بمستوى أدائه الحالي أم لا؟ إجاباتكم وطروحاتكم على ما ناقش من مواضيع أو أي مواضيع أخرى نستقبلها على هاتف أوراق الصباح المفتوح المباشر أمامكم، وهو 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560، هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. اتصلوا بينا. ورقتنا القادمة ستكون عن أهمية متابعة ومساعدة أولياء الأمور لأطفالهم في الدراسة في المراحل الأولى، والأخطاء اللي يرتكبها الآباء أو أولياء الأمور عندما يساعدون الطلبة بهذا الخصوص، لكن بعد هذا الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح مستمعينا، ومعنا اتصال هاتفي. صبحكم الله بالخير.
صبحكم الله بالخير.
تفضل. ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا. مستمعينا، هاتفنا مفتوح أمامكم، اتصلوا بنا. الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن أهمية متابعة ومساعدة أولياء الأمور للأطفال في المراحل الدراسية الأولى، والأخطاء اللي يرتكبها أولياء الأمور عند مساعدة أطفالهم في الدراسة. مستمعينا، يؤكد خبراء علم التربية أن متابعة ومساعدة أولياء الأمور لأطفالهم في المراحل الدراسية الأولى مهم جدا وله أهمية كبيرة مع دخول الأطفال إلى هذا العالم الجديد. لذا فهم يعني هؤلاء الآباء الكثير منهم يحاول قدر الإمكان متابعة سير العملية التعليمية لأبنائهم سواء في المدرسة أو في البيت. هذا الأمر له ما له من أهمية سيما مع ظروف التعليم في العراق، إلا أنه العدد غير قليل من هؤلاء الآباء يقومون بسلوكيات خاطئة ويرتكبون أخطاء أثناء محاولتهم مساعدة أبنائهم الأطفال التلاميذ في الدراسة. من ضمن أكثر هذه الأخطاء شيوعا هو الإكثار من مساعدة الطفل في الدراسة وفي أداء الواجبات المدرسية. هم يعملون هذا ربما بدافع الحرص على أن يؤدي الطفل الواجب الدراسي وأن يؤدي الدراسة بأفضل ما يكون، لكن ذلك له انعكاسات سلبية بحسب الخبراء التربويين الذين يؤكدون أن الأطفال الذين يحظون بمساعدة ودعم كبير من الآباء في المنزل ليس لهم القدرة أو تضعف قدرتهم على التجاوب السريع مع واجباتهم المدرسية والتفاعل مع الدروس في داخل المدرسة. أيضا من أكثر الأخطاء شيوعا هو طلب رأي المعلم حول مستوى أداء الطالب أثناء الدرس، أثناء ما الطالب يكون موجود. فالمعلم أحيانا لا يريد أن يثبت عزيمة الطالب، فيعني من باب التشجيع يقول أنه هو بمستوى جيد. لذلك ينصح خبراء التربية أنه لما تطلبون رأي المعلم أنه تتفقون وياه ويكون خارج الصف وتسأله بهدوء وبمعزل عن الطالب عن مستوى أداء هذا الطالب أو الطفل، حتى تكون عندك الصورة واضحة بما أنه أنت تريد فعلا أنه تتابع يعني مستوى الطفل داخل المدرسة. أيضا من ضمن الأخطاء اللي يرتكبها الكثير من الآباء أنه يحملون المعلمين مسؤولية ربما تراجع المستوى الدراسي لأطفالهم، وهو يعني هؤلاء الآباء قد يكونون من وجهة نظرهم محقين، إذ أنه عندما يجرون بعض الاختبارات للطالب أو التلميذ أو الطفل في البيت يكون مستوى أداء عالي، لكن في المدرسة يعني يأتي بنتائج منخفضة. السبب في هذا حسب خبراء الاجتماع والتربية أنه الطفل في أحيان كثيرة يشعر بالإرباك فلا يجيب كما ينبغي في البيت، في البيت يكون أكثر راحة. فليس من العدل وليس من المنطق أن يحمل المعلم تبعية هذا، بل أن النصيحة التي يقدمها خبراء العلوم التربوية والاجتماعية أنه يتم التعاون مع المعلم لحل هذه المشكلة بدلا من أن يحمل المعلم المسؤولية. الحقيقة أجرينا بعض اللقاءات مع المواطنين حول أهمية متابعة أطفالهم في المراحل الدراسية الأولى سيما الأول ابتدائي والثاني ابتدائي. كان لنا هذا اللقاء مع المواطن عبد المهيمن صلاح اللي يشير إلى أنه تدريس الطفل في البيت مهم جدا مع ظروف التعليم الصعبة في العراق هذه الأيام. دعونا نستمع.
تدريس الطالب في البيت مهمة، الشعبة بها 40 إلى 50 طالب، مو كل طالب يفتهم بصورة صحيحة، مو كل طالب يفتهم من أول مرة، يراد مراجعة بالبيت مرة مرتين وثلاثة حتى يفتهم الطالب. هاي ترجع إلى الطالب الذكي، وكطالب لا إلا مرتين وثلاثة وأربعة يلا يتفهم الموضوع أو يحفظ الموضوع. أي طبعا أكو ضرورة للتدريس أو إعادة الدراسة في البيت.
نعم. مواطن آخر هو محمد سعيد، وهو يقر بأهمية تدريس الأطفال في البيت، لكنه يقر أيضا بأن الآباء يواجهون صعوبة حقيقية مع قضية تدريس أطفالهم. كيف؟ دعونا نسمع.
مرات تواجه صعوبة مثلا معلومات عندك يعني انت بالابتدائية او المتوسطة دارس فشي وهسه تغيرت المنهج مالهم وتغيرت طريقة التدريس فتواجه هاي المشكلة بها ان شاء الله.
نعم. المعلم رباح جاسم يشير إلى أن أهمية تدريس العائلة للطفل تأتي من أن هذا التدريس وفي أحيان عدة من وجهة نظره يكون أفضل من التدريس في المدرسة. كيف؟ دعونا نسمع.
أكيد اهتمام العائلة بشكل خاص راح يولد دافع بداخل كل طالب ويحدد مدى طموحه مدى دراسته وتفوقه داخل الصف. قلت لك بالدرجة الأولى اهتمام العائلة. أكو عوائل مهتمة بأبنائها بشكل خاص. ده يجينا الطالب يعني مجهز من كل شيء وأعتقد الدروس اللي يأخذها هنا تقريبا مو مثل اللي يأخذها بالبيت. أكو اهتمام بالبيت كبير. أكو مراجعة من قبل الأهل.
معلم آخر هو أنمار صالح يشير إلى أنه تدريس الآباء والعناية من الآباء بدراسة أطفالهم في المراحل الأولى مهم جدا لأنه يضع الأساس العلمي للطالب. كيف؟ دعونا نسمع.
طبعا بالبداية أكيد لازم الأهالي يبنون أساس للطالب بالذات في بداية المراحل الأولى يعني الأول ابتدائي والثاني والثالث يعني المراحل البدائية حتى يبنون أساس لأنه تقريبا 60% ما نريد نظلم كل الأساتذة تقريبا 60% دراستهم مو بالمستوى المطلوب يعني فأفضل حل أنه الأهالي يوضعون أساس.
نعم. إلا أنه الخبيرة في الشؤون التربوية والتعليمية بثينة عبد الرحمن تشير إلى أنه ليس بإمكان جميع الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أن يقوموا بمهمة متابعة دراسة الطفل ومساعدته في الدراسة وأن هذا الموضوع بحاجة إلى معالجة كبيرة لا تقتصر على الآباء أنفسهم بل تتعداها إلى المنهج الدراسي. طبيعة المنهج الدراسي يجب أن يعالج. دعونا نسمع.
دور ولي الأمر إذا كان هو قادر على معرفة كيفية إيصال هذه المعلومة بعد ما هو يكون يفهم أو يقرأ المعلومة. مو كل الطلاب أولياء الأمور يكونوا واصلين بدرجة معينة في جميع الاختصاصات. يعني ربما في مادة الرياضيات أكو ضعف عند بعض أولياء الأمور أو يعني الأم أو الأب في طريقة توصيل المعلومة فما راح تقدر تأدي. يبقى الطالب صار عنده حلقات مفقودة يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع فصار عندنا خلل في بعض المواد العلمية. الشيء اللي يعني يفترض أنه نعالجه أول شيء لازم مناهجنا تكون مبنية على أساس كمفردة بناء قوي مع طريقة عرض سهلة بحيث يتسنى للطالب لما يقرأ المفردة العلمية بشكل عام رغم أنه لها أبعاد خلينا نقول غنية من حيث المعلومة أن يكون طريقة عرضها سواء بمصورات أو سواء بتناول بسيط أو استدراج لأمثلة معينة بأفكار حياتية أو تطبيقية حتى تكون هذه المعلومة رغم ثقلها العلمي لكنه إيصالها بشكل بسيط ويستطيع أيضا ولي الأمر لما يتناول الكتاب من يقرأ قادر على أنه يفهم شلون يقدر يوصل هذه المعلومة لابنه.
نعم. مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل ناجي ستار. مرحبا ناجي.
أهلا ومرحبا بك محمد وبجميع المستمعين.
ناجي بداية أريد أسأل يعني وسؤالي ينطلق من الملاحظة المهمة التي أشارت إليها الخبيرة في الشؤون التربوية بثينة عبد الرحمن إنه المنهج يجب أن يكون موضح ومبسط في إيصال المعلومة ليس فقط إلى الطالب إلى ولي الأمر الذي إذا قرأها راح يقدر يوصلها إلى الطالب يساعد الطالب في حال أنه بعض الطلبة ربما لا يستطيع يعني ليس ذكيا جدا يعني أنه بحيث يفهم من مرة واحدة يحتاج إلى إعادة وتكرار وشرح. المناهج الدراسية بعد عام 2003 حتى الآن شهدت العديد من التغيير. سؤالي هل وصلت المناهج الدراسية إلى هذه المرحلة التي يعني ينشدها خبراء التربية أنه تكون قادرة على إيصال المعلومة بشكل مبسط لولي الأمر أو للطالب على حد سواء بحيث تسهل عملية استيعاب المعلومة مهما كانت غنية؟
لحد الآن لم تصل محمد المناهج إلى هذه المرحلة التي يعني تشرح نفسها بنفسها للطالب. في مقارنات سابقة أجرتها منظمات مختصة في مجال التربية أكدت أنه العراق هو أكثر الدول في المنطقة صعوبة في المناهج الدراسية، وهذا الشيء معروف ليس على صعيد المدارس الابتدائية والمتوسطة الإعدادية، وإنما حتى على صعيد الجامعات. يعني ربما أصعب المناهج في يعني من أصعب مناهج العالم الموجودة دراسيا في العراق. المناهج هذه عندما تغيرت لربما بس فقط مادة الإنجليزي اللغة الإنجليزية يعني أصبحت وفق يعني منهج حديث يعتمد على السماع للطلبة يسمعون الكلمات ويرددونها في المراحل الأولية، لكن لحد الآن باقي المناهج لم تصل إلى مرحلة التبسيط والبساطة الكافية لأن يعني يفهمها ولي الأمر ويفهمها الطالب في وقت واحد. نعم محمد.
نعم. طيب ناجي أريد أسأل، يعني متابعة التلاميذ أو الأطفال الصغار في مراحل دراستهم الأولى تطلب وجود آباء على مستوى من الوعي أو التعلم، يعني عندهم مستوى من التحصيل الدراسي حتى يقدر يقرأ المناهج يساعد بها على الأقل في السنوات الأولى حتى يخلق عند الأساس العلمي الصحيح. هناك شريحة واسعة من الآباء والأمهات غير المتعلمين أو اللي مستوى تعليمهم ضعيف يعني يكاد يكون معدوم، كيف يواجهون هذه المشكلة بالتدريس الخصوصي؟ يرسلوهم إلى الجيران؟ كيف يتعاملون مع الأطفال أم يتركون الطفل يعني هو يعني يتولى الموضوع بنفسه ويعني يشرح لنفسه أو يساعد نفسه بنفسه؟
محمد، هناك عدة طرق يتبعها أولياء الأمور حسب ما متوفر من إمكانات. ففي بعض المناطق الشعبية نجد أنه إذا كان يعني صبي بعمر المتوسطة أو بعمر الإعدادية يعني نجد أنه هذا الصبي يعني يدور حول كذا عدد من الأطفال في منطقته حتى يعلمهم أو يحضر لهم دروسهم يعني بكل تفاني. هذا الشيء موجود في المناطق الشعبية حصرا في بغداد، يعني هذا على مرأة ونسمع من عندنا. لكن في بعض المناطق لا توجد هذه الحالة، فيضطر إذا كان ولي أمر الطالب متمكن ماديا في أن يضع المدرس الخصوصي للطالب، وهذا شيء غير شائع وغير محبب لدى الكثير من أولياء الأمور ومن الطلبة أيضا، لأنه يعني ولي الأمر عندما يراجع المادة لابنه لا تكون بنفس الحدية التي يراجعها المعلم معه، يعني يمكن الطفل هو بحاجة نفسية وعاطفية أكثر لولي الأمر لمراجعة المادة أكثر من المعلم نفسه.
نعم.
كذلك هناك البعض من أولياء الأمور يعني اللي لا يتمكن ماديا لجلب مدرس خصوصي أو يعني لا يجد من يراجع المواد الدراسية لأولاده يتركون الطفل يعتمد على نفسه، وهنا يعني تكون المشكلة يعني مرافقة للطفل. فإذا كان الطفل هو من الأطفال الأذكياء فهو سيعتمد على نفسه في كل أداء واجباته المنزلية يعني بكل تفاني، لكن إذا كان الطفل أساسا هو ضعيف ويعاني من حلقات
ناجي تسمعني؟ ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل ناجي ستار. عموما شكرا جزيلا، كان معنا في استعراض موضوعنا الثاني لهذا اليوم وهو يتحدث عن أهمية مساعدة أولياء الأمور لأطفالهم في المراحل الدراسية الأولى وبعض الأخطاء التي ترتكب من قبلهم بدافع الحرص لكنها ترتكب وتضر بالطالب من خلال هذه المساعدة. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا محدثكم محمد كريم ومن الزميل المخرج ياسين. انتظرونا في صباح الغد في تمام 10 بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله
شاطر شاطر
يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله
شاطر شاطر
يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله
شاطر شاطر
يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله
شاطر شاطر
يلي بينجح بمدرسته وما بيعزق بمعرفته
إذاعة العراق الحر.